بسم الله الرحمن الرحيم. يقع الكلام في بحث الأصول العملية. قبل كل شيء ذكر السيد الشهيد أعلى الله في الخلد مقامه أن الفقيه إذا أراد أن يحدد الموقف العملي في مسألة من المسائل يعتمد أحد أسلوبين، وهما يعتمدان على الدليل. قد كان حديثنا فيما مضى حول الأسلوب الأول، وهو المرتبط بالدليل المحرز وما يرتبط به من أبحاث وأمور، وقد تقدم الكلام فيه مفصلا. الآن يقع الحديث حول الأسلوب الثاني، وهو يرتبط في الحقيقة بالأصول العملية. قبل كل شيء، ماذا تقصدون من مصطلح الأصول العملية عندما تقول الأصل العملي؟ ماذا تعني بالأصل العملي؟ نقصد من الأصل العملي المرجع عندما تستحكم الشكوك، أو عندما يستحكم الشك، أو قل المرجع في حالة تعذر الدليل المحرز. يعني نستطيع أن نقول بأن الأصل العملي عبارة عن حالة استحكام الشك أو حالة تعذر الدليل المحرز، بمعنى متى ما لم نتمكن من الوصول إلى الدليل المحرز واستحكم الشك عندنا في المقام، فإننا سوف نلجأ إلى الأصل العملي. نعطي مثال. الآن أمامي مثلا هذا السائل، أشك هل يجوز لي أن أشرب أو لا يجوز لي أن أشرب. طيب، نجي نبحث عن الأدلة المحرزة، نفتش القرآن الكريم، لا نجد في القرآن الكريم آية تدل على جواز شرب هذا السائل كما لا تدل على حرمة شربه. نجي إلى الروايات الشريفة السنة، نبحث في السنة يمينا ويسارا علنا نستطيع أن نقف على رواية تدل على حلية أو حرمة شرب هذا السائل ولا نجد. نعود إلى الإجماع، لا نجد إجماعا موجودا يدل على المنع من شرب هذا السائل، ولا نجد إجماعا منعقدا على حلية شرب هذا السائل إلى آخر. النتيجة التي نخرج إليها أنه لا يوجد عندنا دليل محرز يمكننا أن نعتمد عليه للبناء على حلية تناول هذا السائل أو على حرمة تناول هذا السائل، صحيح؟ فإذا الشك مستحكم، لا زال عندنا شك، فلا نعلم هل يجوز لنا أن نتناول هذا السائل أو لا يجوز لنا تناول هذا السائل، فالشك مستحكمون. إذن تعذر الوصول إلى الدليل المحرز، وفي نفس الوقت قد استحكم الشك. هنا راح يجي دور الأصل العملي، هنا راح نطبق الأصل العملي، وبالتالي سنجري مثلا أصالة البراءة، أو سنجري مثلا أصالة الاحتياط، ومن ثم سنقرر بأن الوظيفة العملية هي جواز شرب هذا السائل، أو الوظيفة العملية عدم جواز شرب هذا السائل. إذن هذا معنى الأصل العملي، متى ما تحكم الشك وانعقد وتصلب ولم يمكننا أن نصل أن نجد دليلا محرزا على الحكم الشرعي، فإننا سوف نجري الأصل العملي حينئذ. صار واضح؟ هني نقطة ينبغي الالتفات لها يا منية، وهي ما هو الفارق بين الدليل المحرز وبين الأصل العملي؟ إذا تتذكروا سبق وأشرنا لهذا الكلام فيما مضى عندما تحدثنا في الفارق بين الأمارة وبين الأصل العملي. قلنا فيما مضى بأن الأصول العملية لا تكشف عن الواقع، وإنما الأصول العملية أقصى ما تقرره أنها وظيفة عملية تحدد الوظيفة العملية لكن لا ربط لها بالواقع من قريب أو بعيد، يعني لا تكشف عن الواقع، بخلاف الأمارات فإن الأمارات طرق للكشف عن الواقع. ولذا قلنا بأن هذا أحد الفوارق بين الأصول العملية وبين الأمارات. يهمنا الآن التأكيد على ما قلناه سابقا بأن الأصل العملي لا يكشف عن الحكم الواقعي، غاية ما يؤديه الأصل العملي عبارة عن تحديد الوظيفة العملية للمكلف فقط، فيقرر بأن وظيفتك العملية براءة، أو يقرر بأن وظيفتك العملية احتياط أو ما شابه، أكثر من هذا المقدار لا يوجد. طيب، قد يسأل منير آغا، لماذا يلجأ الفقيه إلى الاعتماد على الأصول العملية؟ ما هو السبب الذي يدفع الفقيه إلى الذهاب إلى الأصل العملي؟ هناك مجموعة من الأسباب هي التي تدفع الفقيه يلجأ إلى الأصل العملي، أشير إلى ثلاثة أسباب منها. السبب الأول فقد الدليل المحرز، مقررنا قبل قليل، أنا الآن أشك هل الواجب علي يوم الجمعة ظهراً صلاة الظهر أو صلاة الجمعة؟ جئنا نبحث في القرآن الكريم لم نجد، جئنا نبحث في السنة الشريفة لم نجد، جئنا نبحث مثلا في الإجماعات لم نجد، إذن فقدنا الدليل المحرز. وما دمنا قد فقدنا الدليل المحرز لا بد من أن نلجأ حينئذ لماذا؟ للأصل العملي. إذن السبب الأول الذي يدعونا نلجأ إلى الأصل العملي فقداننا للدليل المحرز الذي يحدد لنا التكليف الإلهي ويبين لنا الوظيفة الشرعية، واحد. السبب الثاني قد يكون الدليل المحرز موجودا عندنا لكنه مجمل، بمعنى أنه يحتمل فيه احتمالات لا يترجح واحد من الاحتمالات على البقية. كيف؟ الآن لما يقول الشارع المقدس، يقول تعالى السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ما هو المقصود باليد يا منير؟ اليد يطلق على منطقة الكتف، اليد يطلق من منطقة الزند، اليد يطلق من منطقة الكوع، اليد يطلق من منطقة المفصل، تطلق على منطقة الكف، تطلق على الأصابع، كل هذه استعمالات لمفردات اليد. طيب ما هو المقصود باليد؟ الاحتمالات المذكورة في بيان معنى اليد متساوية متكافئة، ولا يوجد ترجيح لأحد الاحتمالات على البقية. إذن سوف تكون الآية القرآنية في تحديد المقصود من اليد المقطوعة مجملة. نعلم الله عز وجل أمرنا أن نقطع يد السارق، لكن ما هو المقصود بيد السارق؟ هذا مجمل. إذن لا يمكن أن نطبق الآية القرآنية بسبب إجمال الدليل المحرز، وما دام الدليل المحرز مجملان سوف نلجأ إلى الأصل العملي. إذن ده سبب ثاني من الأسباب التي تدعونا اللجوء إلى الأصول العملية، وهو عبارة عن الإجمال الموجود في الأدلة المحرزة. السبب الثالث التعارض بين الأدلة المحرزة. صحيح عندنا رواية يا منير تدل على أن من ارتمس في نهار شهر رمضان المبارك فقد أفطر، لا يضر الصائم إذا اجتنب ثلاث خصال: الطعام والشراب والنساء والارتماس. معنى ذلك إذا لم يجتنب يضر، فتدل الرواية دلالة واضحة على أن الارتماس من المفطرات، صح لم صح؟ طيب عندنا رواية ثانية، سألته عن الصائم يرتمس في نهار شهر رمضان متعمدا قال لا بأس ولا يعودا، دلت على أن الارتماس في نهار شهر رمضان ليس من المفطرات. سبناء عليه خدوها أنه تعارض مستقر، احتملوا حصلت المعارضة الآن بين الدليلين، واحد ينفي واحد يثبت، أو واحد يمنع واحد يجوز، ولا يمكن أن نوفق بين الدليلين، بالتالي سيتساقط الدليلان حينئذ، دليلان محرزان روايتان تعارضا معارضة مستقرة، سيتساقط الدليلان المحرزان حينئذ. فإذا سقط الدليلان المحرزان احتجنا من جديد إلى الأصل العملي. إذن هذا أحد الأسباب أيضا الموجبة إلى لجوئنا إلى الأصل العملي، حصول المعارضة المستقرة بين الدليلين المحرزين من دون إمكانية ترجيح أحدهما على الآخر، يؤدي ذلك إلى التساقط، وبالتالي يستوجب البناء على اللجوء للأصل العملي. صار واضح سبب لجوءنا إلى الأصل العملي؟ طيب، هنا نقطة ينبغي الالتفات لها يا منير، متى نرجع للأصل العملي؟ كيفك؟ أي وقت تبغى ترجع للأصل العملي ترجع؟ أو هناك شروط لا بد من أن تكون متوفرة في المقام حتى يمكنك الرجوع للأصل العملي؟ التفت، حتى يمكننا أن نرجع للأصل العملي لا بد أن نفحص فحصا دقيقا إلى مرحلة اليأس عن الدليل المحرز. فإذا بلغ بنا المقام اليأس من وجود الدليل المحرز، وصلت النوبة حينئذ لماذا؟ إلى الأصل العملي. ولهذا ما لم يفحص الإنسان أو ما لم يبلغ الإنسان مرتبة اليأس، لا يمكن للإنسان أن يعتمد على الأصل العملي. إذن الرجوع للأصل العملي حال فقدان الدليل المحرز، ومعنى فقدان الدليل المحرز يعني اليأس من توفر الدليل المحرز، وإلا فلا. أجيب مثال: يوم الجمعة ظهراً شككت في أن الواجب هي صلاة الجمعة يوم الجمعة ظهراً، شك، ويلا مباشرة راح أجري الأصل العملي، أجري البراءة، بالتالي لا يجب علي يوم الجمعة ظهراً أداء صلاة الجمعة، وإنما يكفي صلاة الظهر. ده الكلام غلط. ليش يا منير غلط؟ لأنك أجريت الأصل العملي قبل الفحص عن الدليل المحرز وقبل اليأس من وجود الدليل المحرز. إذن أول لابد أن تفحص، ثم يحصل عندك يأس بعدم وجود الدليل المحرز في المقام حتى يمكنك بعد ذلك أن تجري الأصل العملي. أما لو أجريت الأصل العملي قبل اليأس من الدليل المحرز لن يرتب على إجرائه أي أثر من قريب أو بعيد. إن شاء الله واضح كلامي. نختم هذه النقطة بأنواع الأصول العملية. الأصول العملية أربعة أنواع: النوع الأول أصالة البراءة، النوع الثاني أصالة الاحتياط، النوع الثالث أصالة التخيير، النوع الرابع الاستصحاب. روشان؟ أبقرد المقطع بس البسيط وباكمل. القاعدة العملية في حالة الشك. قلنا سابقا لما تكلمنا تحت عنوان تنويع البحث، قلنا بأننا تارة يكون الحديث عن أدلة المحرزة. أنا أقرأ الحلقة الثانية، اشتباه من عندي، محتمل اشتباه من عندي. تمهيد: استعرضنا في النوع الأول العناصر الأصولية المشتركة في الاستنباط التي تتمثل في أدلة محرزة، فدرسنا أقسام الأدلة وخصائصها، وميزنا بين الحجة منها وغيرها. زين، والآن ندرس العناصر المشتركة. خلني بس أذكركم بشيء. قلنا فيما مضى إذا تتذكروا بأن الفقيه إذا أراد أن يستنبط حكما شرعيا إما أن يعتمد على الأدلة المحرزة أو أن يعتمد على الأصول العملية. جميع ما تقدم من كلام منا كان حديثا عن الأدلة المحرزة، الآن نبغى نتكلم عن الأصول العملية، ونريد الآن أن ندرس العناصر المشتركة في حالة أخرى من عملية الاستنباط. بعبارة ثانية، عرفنا يا منير علم الأصول بأنه العلم بالعناصر المشتركة في عملية استنباط الحكم الشرعي. قد يكون العنصر المشترك في عملية الاستنباط دليلا محرزا، وقد يكون العنصر المشترك في عملية الاستنباط شنو؟ أصلا عمليا. احنا سبق منا الحديث عن الأصول العملية، عفوا عن الأدلة المحرزة كعناصر مشتركة في عملية الاستنباط. الآن يريد يتحدث عن الأصول العملية، وهي حالة عدم حصول الفقيه على دليل محرز يدل على الحكم الشرعي وبقاء الحكم مجهولا لديه، يعني واستحكام حالة الشك عنده، فيتجه البحث في هذه الحالة إلى محاولة تحديد الموقف العملي تجاه الحكم المجهول بدلا عن اكتشاف نفس الحكم. بجيب مثال، حالة الفقيه تجاه التدخين، فإن التدخين نحتمل حرمته شرعا منذ البداية، ونتجه أولا إلى محاولة الحصول على دليل اللي قلت أنا قبل قليل. ارجع إلى الآيات يا منير، قلب آيات القرآن الكريم، هل تجد آية في القرآن الكريم تدل على حلية أو تدل على حرمة؟ ارجعوا للروايات، هل نجد في الروايات نصا يدل على الحلية أو الحرمة؟ ارجع إلى الإجماع، هل يوجد عندنا إجماع منعقل على حلية أو الحرمة؟ وهكذا يعين حكمه الشرعي، فحيث لا نجد دليلا شرعيا محرزا يدل على ذلك نتساءل ما هو الموقف العملي الذي يتحتم علينا أن نسلكه تجاه ذلك الحكم المجهول؟ هل مطالبون أن نحتاط أو لا؟ هل يتحتم علينا أن نحتاط أو لا؟ هذا هو السؤال الأساسي الذي يعالجه الفقيه في هذه الحالة ويجيب عليه في ضوء الأصول العملية، يعني سوف يقرر لك تحديد وظيفتك العملية بأنك مطالب منك احتياط أو عدم احتياط بوصفها عناصر مشتركة في عملية الاستنباط. وهذه الأصول هي موضع درسنا. احنا بينا نقطتين إضافيتين لم يتعرض لهما السيد الشهيد. النقطة الأولى، لماذا يلجأ الفقيه إلى الأصول العملية؟ والنقطة الثانية، الأصول العملية فذكرنا بأنها أربعة: أصالة البراءة، أصالة الاحتياط، أصالة التخيير، الاستصحاب. روشان؟ طيب، الآن يتعرض المصنف إلى نقطة مهمة، التفت يا منير، هذه نقطة الآن يتميز بها السيد الشهيد على بقية الأعلام. احنا عندنا الآن راح نتكلم عن نقطتين، عن القاعدة الأساسية الأولية وعن القاعدة الثانوية. احفظوا هذا الأمر، القاعدة الأساسية الأولية يعني حكم العقل، أو عبر يا أبو حسن القاعدة العقلية، ما هو مقتضى القاعدة العقلية؟ دي نعبر عن القاعدة الأساسية الأولية. طيب، تالي عندنا القاعدة الثانوية نقصد بها حكم الشرع. طبعا ليش يا منير عبرنا بالتعبير؟ لأن حكم العقل مقدم على حكم الشرع، يفترض في البداية يوجد حكم العقل ثم بعد ذلك يأتي حكم الشرع. الشارع عندما حكم إما أن يكون موافقا لحكم العقل أو يكون مانعا عن حكم العقل، ولذلك عبرنا عن حكم العقل بالقاعدة الأولية، تالي تجي القاعدة الثانية اللي هي عن الشارع نسميها القاعدة الثانوية. فراح نبحث في مرحلتين، أول راح نبحث في بيان القاعدة الأولية ما هو مقتضى حكم العقل عندما نشك في شيء ما، هل نحتاط أو نجري البراءة. بعدين راح نتمسك بالقاعدة الشرعية كيما نقرر أن القاعدة الشرعية ماذا تقتضي، هل تقتضي البناء على البراءة أو تقتضي البناء على وين؟ على الاحتياط. إن شاء الله لهني كلامي واضح. طيب نجي الآن، إحنا راح نتحدث زي ما قلنا أول شيء عن القاعدة الأساسية، ونعني بها القاعدة التي تكون مرجعا للفقيه لو لم يتم عنده شيء من الأصول الشرعية، يعني لم يتم عندنا دليل على البراءة الشرعية مثلا، أو لم يتم دليل عندنا على الاحتياط الشرعي، سوف تكون المرجعية للقاعدة الأساسية، سواء البراءة العقلية أو الاحتياط العقلي. أوضح إليكم بمثال، مثال التدخين. إذا شك المكلف في حكم شيء ما كالتدخين، ولم يكن عندنا دليل محرز يمكن من خلاله أن نعرف حكم شرب الدخان، فعندها سوف نحكم العقل حتى يحدد لنا العقل موقفنا العملي تجاه مسألة التدخين. إذا رجعنا إلى العقل حتى يحدد لنا العقل الموقف العملي تجاه الحكم المجهول بالنسبة للتدخين، نجد العقل يذكر احتمالين أو أمرين: واحد، الحكم بجواز ارتكاب التدخين وهذا معنى البراءة. اثنين، الحكم بعدم جواز ارتكاب التدخين وهذا هو معنى الاحتياط. احنا الآن نبغى نحدد أي الأمرين سوف يحكم العقل به في المقام، هل سيحكم العقل بالبراءة العقلية أو سيحكم العقل بالاحتياط العقلي؟ زين، هني لابد من الالتفات يا منير بأننا حتى نحدد ذلك لابد أن نعرف المصدر الذي يفرض إطاعة أوامر الشارع المقدس ونواهيه. هل أن الله عز وجل هو مصدر إطاعة أوامره ونواهيه؟ نقول لا يمكن أن يكون مصدر الإطاعة هو الشارع. ليش؟ وإلا لزم أن يكون الشارع أمرنا بإطاعة أمره، فيلزم من ذلك إما الدور أو التسلسل. إذن لابد أن يكون الآمر بإطاعة أوامر الله عز وجل شيئا آخر غير الله سبحانه وتعالى. ما هو؟ عبارة عن العقل. العقل هو الذي يأمر بإطاعة أوامر الله عز وجل، وهو الذي ينهى باجتناب نواهي الله سبحانه وتعالى، وليس الشارع المقدس. إذن العقل يدرك إدراكا واضحا قطعيا أن على العبد أن يطيع أوامر سيده، وكلنا نعلم أن الله تعالى هو المولى الحقيقي، فالعقل يحكم بوجوب إطاعة المولى الحقيقي وهو الله عز وجل. إلاني واضح كلامنا؟ طيب، بناء على هذا ما هو حكم العقل الذي سوف يقرره بالنسبة إلى التدخين عند الشك في حلية تناول التدخين وحرمته؟ هل سيحكم العقل بالبراءة أم سيحكم العقل والحال هذه بالاحتياط؟ عدل لولا زين. إهني عندما نرجع إلى تحديد الوظيفة العملية طبقا لحكم العقل، نجد أعلامنا انقسموا إلى فريقين. مشهور العلماء كلهم يا منير يمثلون فريقا، والسيد الشهيد الصدر يمثل فريقا آخر، والإمام السيستاني يمثل فريقا ثالث. بس ما نجيب رأي السيد السيستاني طبعا، زين بلا إشكال هو مع الحق، ما عندنا أدنى شك يعني. زين، ما هما الرأيان الموجودان عندنا في المقام؟ الرأي الأول والذي عليه مشهور علمائنا يسموه قاعدة قبح العقاب بلا بيان، يسموه مسلك التأمين. إيش معنى مسلك التأمين؟ يعني الإنسان آمن من العقاب في كل مورد لم يجد دليلا محرزا يثبت الحكم الشرعي. بمعنى عندما شك في حلية الدخان وعدمه وفحص ولم يجد دليلا محرزا يدل على حرمة التدخين، تجري أصالة البراءة العقلية، ومفادها أنك آمن من العقاب إذا أقدمت على تناول الدخان ولست مطالبا بشيء ولست مسؤولا عن شيء، يجوز لك الإتيان بالأمر المشكوك من دون أن تستحق شيئا. هذا يسموه بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، بمعنى يقبح على المولى سبحانه وتعالى أن يعاقب المكلف إذا خالف شيئا عند عدم العلم والبيان. أنا ما أدري، إيش مدريني أنا أن هذا حرام؟ ما عندي بيان، مفتشت القرآن، مفتشت الرواية، مدورت الإجماعة، لا يوجد عندي بيان ولم يوجد عندي علم بأن التدخين حرام، فأنا عندما أقدمت ودخنت كيف تأتي بعد ذلك وتعاقبني؟ هذا عمل قبيح. يقبح أن يعاقب الإنسان من دون أن يبين له، صح لمو صح؟ فإذا هذا مقتضى المسلك الأول، سمي قاعدة قبح العقاب بلا بيان، أو سمى يا منير البراءة العقلية، أو سمى يا منير مسلك التأمين. من وين؟ الحين بيجي. استدل القائلون بهذه القاعدة بدليلين. الدليل الأول، طبعا الدليلان ذكرهما المحقق النائيني قدس الله نفسه الطاهر. الدليل الأول يتركب من مقدمته. مقدمة الأولى، قالوا المكلف حتى يتحرك وينبعث نحو امتثال التكليف يلزم أن يكون هناك مقتضي اللي نسميه سبب، لا بد من وجود داعي، لا بد من وجود باعث، لا بد من وجود محرك، ده كل مقتضي يبعث الإنسان، يحرك الإنسان، يدعو الإنسان للامتثال. عدل ولا زين؟ فإذا ما لم يوجد الباعث والداعي والمحرك لن يتحرك الإنسان حينئذ. هاي نقطة أولى، مقدمة أولى، واضح كلامي؟ زين، خلينا نجيب مثال بسيط. الآن ما الذي يدعوك يا منير لتناول الطعام؟ إذا الجوع صار مقتضيا، باعثا، سببا، داعيا، حتى تأتي محركا، حتى تأتي لتناول الطعام. لكن لو أنت الآن يا منير توك مخبد ومخبز بخمسة ومعبي الطاسة 200% وجابوا قدامك أكل، بتتحرك؟ لو إيه؟ لأن مقتضي ما في. صار واضح كلامي؟ مقدمة ثانية، نبغى نسأل إحنا ما هو المقتضي الذي يحرك الإنسان؟ تفتوا معي. المقتضي أحد أمرين، المقتضي عبارة عن شيء موجود، لكن موجود بوجوده العلمي أو موجود بوجوده الواقعي. إيش معناته؟ تفتوا معي. الوجود الواقعي يعني موجود في لوح الواقع، الوجود العلمي يعني أعلم بأنه موجود، ما لي علاقة في الواقع. بس باجيب لكم مثال. الآن أنا عطشان وأعلم بأن في الغرفة في الداخل ماء، أعلم أن في الغرفة في الداخل ماء، زين، بينما في الواقع في علم الله عز وجل الغرفة داخل ما فيها ماء. أنا عندي علم أن الغرفة فيها ماء بس في الواقع ما في ماء. السؤال، هل سأتحرك إلى الغرفة لأخذ الماء أو لن أتحرك؟ طيب عكسوا الكلام، أنا أعلم واقعا أن هناك ماء في الغرفة، لكني أنا في حسب الظاهر لا أعلم بوجود ماء في الغرفة، بحسب الواقع يوجد ماء في الغرفة، بس أنا بالنسبة لي لا أعلم بوجود ماء في الغرفة، سأتحرك تجاه الغرفة لأجل أخذ الماء. إذن عندنا علم واقعي نسميه، وعندنا أو وجود واقعي ووجود علمي. وضح يا منيرة؟ زين، الآن نبغى نسأل المحرك للإنسان حتى يأتي بالعمل، الشيء بوجوده الواقعي يا أبو عبد الله، لو الشيء بوجوده العلمي؟ نقول الشيء بوجوده العلمي وليس الشيء بوجوده الواقعي. صار واضح؟ زين، فإذا المقام بهذا القبيل. نظير، الآن أنا بطلع من بيت منير فأحتمل أن في الطريق أسد، طبيعي سأتخذ طريقا آخر، حتى وإن كان بحسب الواقع لا يوجد أسد في الطريق، لكن أنا بحسب علمي عندي أن هناك أسدا، فبالتالي أنا راح أمتنع عنه. صار واضح؟ زين. إذن هني يقول الشيخ النائمي قدس الله تربته: المحركية عند الإنسان وليدة العلم، وعليه إذا لم يعثر المكلف على دليل فإنه لن يتحرك، لأن المقتضي للتحرك هو العلم، والمفروض أن المكلف قد فحص ولم يعثر على الدليل فتحقق عدم العلم، إذن تنتفي المحركية والباعثية حتى يأتي بالعمل. إن شاء الله وضح كلامي. ها؟ إذن ما دام لم يجد المكلف دليلا إذن لن يتحرك، فإذا لم يتحرك المكلف يقبح من المولى أن يعاقبه حينئذ، لأن المكلف سوف يحتج على المولى بأن الذي يحركني هو الوجود العلمي وليس الوجود الواقعي، والمفروض أنه لا يوجد عندي وجود علمي، فلا يتوفر لدي مقتضي، فلا يوجد سبب للحركة. صار واضح؟ بالتالي إذن لا يوجد مانع. هذا أمر أول. الدليل الثاني الذي ذكره المحقق النائيني قال: التمسك بالأعراف العقلائية. إيش معنات التمسك بالأعراف العقلائية؟ قال هكذا: إحنا عندما نتأمل في الارتكازات العقلائية في العلاقة التي تكون بين العابد وسيده، نجد أن المجتمع العقلائي يستنكر على السيد عقاب مولى عقاب عبده من دون بيان. منير عند عبد اسمه سالمي، جينا لمنير قاعد يكفخ في سالمي: ليش يا منير تكفخ سالمي؟ قال: ليش ما يجيب لي ماي بارد؟ طيب يا منير انت طلبت من سالمي يجيب لك ماي بارد؟ قال: لا انا ما طلبت منه يجيب لي ماي بارد، بس المفروض هو يفهم اني انا ابغى ماي بارد، خو ما نزل عليه جبرائيل حتى يخبر ان معاليك يريد ماي بارد؟ عدل لولا. فما الذي سيكون موقفنا نحن كعقلاء من تصرف منير في هذه الحالة؟ طبيعي جدا الموقف الذي سيصدر منا حالة استهجان واستنكار للعمل الصادر من منير تجاه عبد سالمي. مجرد احتمال العبد أن سيده يطلب الماء البارد لا يكفي منير أن يعاقبه. إذن المجتمع يقرر التالي: حتى يستحق سالمين العقوبة من منير لا بد أن يقوم منير بالبيان لسالمين، فإذا قصر سالمين في تنفيذ أمر منير استحق سالمين العقوبة من منير. أما إذا لم يبين منير لسالمين فالمجتمع العقلائي يقرر بأن منيرا ملاما وفعله مستهجنا بمعاقبة سالمين من دون سبب. صار واضح؟ طيب إذا كان هذا حال المجتمع العقلائي فمن باب أولى أن يكون سيد العقلاء وهو الله عز وجل كذلك أن لا يعاقب من دون أن يبين، أول يبين، فإذا خالف العبد استحق العقوبة. أما إذا لم يصل للعبد بيانون كيف يكون العبد مستحقا للعقوبة؟ هذا أمر مستهجن قبيح، مورد ملامة من قبل العقلاء، والشارع المقدس لا يفعل القبيح ولا يفعل عملا مستهجنا أو يصدر منه ما يكون سببا للملامة من قبل العقلاء. أتمنى كلامي واضح. أنا حاول أبسط المطلب أزيد من اللازم يعني، ها، أساس يصير الأمر جلي. طيب إذن هذان دليلان: الدليل الأول فقدان المحركية والباعثية، والدليل الثاني أن العقاب بدون بيان مستهجن عند العقلاء، قبيح عند العقلاء. هذه الدليلين واضح. إنجيل السيد الشهيد: سيدنا الشهيد ما رأيك في الدليلين؟ يقول كلا الدليلين يا منير غير صحيح. لا يضحك علينا المحقق النائني، على رأسنا المحقق النائني، بس ما يضحك علينا. شلون؟ قال أما الدليل الأول فمصادرة على المطلوب. شلون مصادرة؟ قال المحقق النائني حصر المحركية في خصوص التكليف المعلوم، قال إذا حصل عندك علم حصلت عندك محركية وباعثية، صحيح لا مو صحيح؟ أما إذا ما في عندك علم فلا يوجد لا محركية ولا باعثية. يقول ده الكلام مو صحيح، فإن التكليف المحتمل أيضا يوجب المحركية والباعثية، كما أن العلم يعني التكليف المعلوم يوجب محركية وباعثية، أيضا التكليف المحتمل يوجب محركية وباعثية. يعني مجرد أن تكون محتملا للتكليف سوف يكون ذلك سببا يؤدي بك إلى المحركية والباعثية. طيب طبيعي بيسأل أبو عبد الله، مين اللي قال أن مجرد الاحتمال يكفي أن يكون سببا للمحركية والباعثية؟ نجيب لك مثال وجداني يعطي هذا المعنى. شلون؟ افترضوا مبروك، ده مبروك زميلنا في الدرس وكان معنا مدة من الزمن، طيب صار للآن شهر كامل لم يحضر الدرس، ما جاء. نحتمل احتمالا قويا أن مبروكا مريض، طيب فبالتالي يفترض أننا نتحرك نحو زيارته والسؤال عنه، فرحنا زرنا مبروك، تبين يا منير أن مبروك وين؟ مريض. فما الذي سيصدر من مبروك تجاهنا؟ سوف يعمد إلى تأنيبنا ولومنا وعتابنا لأننا لم نقم بزيارته والسؤال عنه خلال تلك المدة الزمنية. طيب ليش مبروك أنبنا ولومنا؟ لأن الاحتمال محرك. مبروك يقول ما احتملت أني مريض، مو ما دام احتملت أني مريض تجوا تسألوا عني، ما احتملت أني أنا تعبان، ما دام احتملت أني تعبان مو تستفسروا، ما يعني. شوف لاحظ الاحتمال صار وين؟ محرك، صار باعث. هذا اللي يبغى يدعي السيد الشهيد، كما أن العلم بالتكليف يكون محرك كذلك احتمال التكليف يكون محرك. صار واضح؟ إهني يا منير حتى تستانس باجبها، بس إهني الإمام السستاني عنده كلام، يقول كلام السيد الشهيد على إطلاقه مو صحيح، مو كل احتمال محرك، أكو بعض الاحتمالات لها قيمة عقلائية فتكون محركة، وأكو بعض الاحتمالات ما لها قيمة. ولذلك جاب نظرية ثالثة، لا نظرية المشهور قبح العقاب بلا بيان، ولا النظرية اللي راح نسمعها من السيد الشهيد، جاء بنظرية جديدة، لأن السيد الشهيد قال في المشهور، المشهور قالوا الاحتمال أصلا ما يسوي أي حركة، المحرك العلم فقط. السيد الشهيد قال لا، الاحتمال يحرك كما أن العلم يحرك. السيد السيستاني قال لا تنصح ولا تنصح، وإنما احنا نصير وسطية، ودائما وأبدا وسطي بعده، زين احنا نصير وسطية، فكلامكم في الجملة العلم هو المحرك صحيح، وكلامكم في الجملة الاحتمال هو المحرك صحيح، اسمو على إطلاقه. سيهمنا الآن، واضح إشكال السيد الشهيد؟ أنه يقول للمحقق النائني كما أن العلم يكون محركا الاحتمال أيضا يكون زين. هذا بالنسبة للدليل الأول ونقضه. انجل الدليل الثاني، الأعراف العقلائية. يقول السيد الشهيد أولا المولوية يا منير قسمها، أكو مولوية اعتبارية وأكو مولوية حقيقية. مولوية اعتبارية يعني مولوية جعلية، وهي مثل مولوية أنا للعبد، أنا مولى للعبد مولى اعتبارية جعلية بمولوية حقيقية، وأكو مولوية حقيقية ذاتية هي مولوية الله عز وجل. أنا مولويتي على العبد مجعولة بجعل جاعل، أما مولوية الله سبحانه وتعالى ليست مجعولة بجعل جاعل، وإنما مولوية مستقلة ذاتية. واضح؟ إيه؟ كلمة بس وبه ينتهي الكلام. يقول السيد الشهيد: أيها المحقق النائيني، خلطت بين المولوية الاعتبارية وبين المولوية الحقيقية. مولوية الله تختلف. صحيح مولوية السيد إذا لم يكن هناك علم لا قيمة لها، بس ده ما يجري في شأن الله عز وجل. هذا مولى الموالي، رب الأرباب، ملك الملوك، هذا صاحب النعم، هذا المالك القاهر الجبار، ده مثله ليس شيء، فده ما يمكن أن يقاس عليه. فإذا يقول للمحقق النائيني: قياس المولى العرفي السيد مع عبده العادي على الله عز وجل قياس مع الفاروق، وده خطأ. صار واضح؟ أقلد العبارة. ولكي نعرف القاعدة العملية الأساسية التي نجيب في ضوئها على سؤال: هل يجب الاحتياط تجاه الحكم المجهول؟ ارجعوا لمثالنا اللي جبناه، مثال التدخين. لا بد أن نرجع إلى المصدر الذي يفرض علينا إطاعة الشارع، دي اللي ذكرت أنا. هل أن طاعة الله عز وجل واجبة بأمر الله أو بحكم العاقل؟ قلنا لا يمكن أن تكون بأمر الله، لأنه لو كانت بأمر الله لزم التسلسل أو الدور، لا بد أن تكون واجبة بحكم العاقل. ونلاحظ أن هذا المصدر العاقل يفرض علينا الاحتياط عند الشك وعدم وجود دليل على الحرمة أو لا. ولكي نرجع إلى المصدر الذي يفرض علينا إطاعة الله عز وجل، لا بد أن نحدد ما هو المصدر. هو العاقل، لأن الإنسان يدرك بعقله أن لله تعالى حق الطاعة على عبيده، وعلى أساس حق الطاعة هذا الثابت لله عز وجل على عبيده يحكم العقل على الإنسان بوجوب إطاعة الشارع. لو لم يكن، خلوا من باب شكر المنعم، ألا يقول الناس أن شكر المنعم أمر حسن؟ طيب الله عز وجل أليس منعما علينا؟ احنا محتاجين نشكر المنعم، هاي طاعة الباري عز وجل. العقل يحكم بحسن شكر المنعم، هذا أقل التقادير، لأن العقل يفرض علينا ذلك لا لأن الشارع أمرنا بطاعته. ليش؟ لأنه إذا كان منشأ امتثال أمر الله عز وجل يعود لأمر الله عز وجل إيانا بطاعته، بنسأل من جديد لماذا أمرنا الله عز وجل بطاعته؟ بصير تسلسل، بصير دور. وإلا لا عدنا السؤال مرة أخرى: ولماذا نمتثل أمر الشارع لنا بطاعة أوامره، وما هو المصدر الذي يفرض علينا إلى آخر. وإذا كان العقل هو الذي يفرض إطاعة الشارع على أساس إدراك العقل لحق الطاعة، فيجب الرجوع إلى العقل، هذه اللي عبرنا عنه، الوظيفة الأولية الناجمة من حكم العقل في البداية. مو قلت عندنا مرة نتكلم فيه المرحلة الأساسية حكم العقل، المرحلة الثانوية حكم الشارع. طيب السؤال المطروح ويتحتم علينا عندئذ أن ندرس حق الطاعة الذي يدركه العقل وحدوده، فهل هو حق لله سبحانه في نطاق التكاليف المعلومة أو لا؟ هني يريد الآن السيد يأسس لمطلب. السيد الشهيد شيري يقول عند مطلب يسميه مطلب حق الطاعة في مقابل مطلب المشهور الذي يسمونه مطلب قاعدة قبح العقاب بلا بيان. الفارق بين المطلبين وين؟ المشهور في مطلب قاعدة قبح العقاب بلا بيان يقررون أن دائرة التكاليف منحصرة في التكاليف المعلومة، أي تكليف غير معلوم لا يجب امتثاله لجريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان. سير الشهيد من خلال مسلك حق الطاعة يريد يأسس لنقطة جديدة، وهي شنو؟ أن التكاليف مو فقط تشمل التكاليف المعلومة، تشمل التكاليف المحتملة، المحتملة، لأن حق طاعة الله عز وجل أوسع، فلا ينحصر في دائرة المعلوم بل يشمل المحتمل أيضا. ده اللي يسموه مسلك حق الطاعة. إن شاء الله واضح كلامي. بمعنى أن الله سبحانه وتعالى ليس له حق الطاعة على الإنسان إلا في التكاليف التي يعلم بها، ده المشهور. وأما في التكاليف التي يشك فيها ولا علم له بها يحتملها، فلا يمتد إليها حق الطاعة، أو لا، حق الطاعة كما يدركه العقل في نطاق التكاليف المعلومة يدركه أيضا في نطاق التكاليف المحتملة. بمعنى أن من حق الله على الإنسان أن يطيعه في التكاليف المعلومة والمحتملة، فإذا علم بتكليف كل من كان زين خب له حق، من كان حق الله عليه أن يمتثله، وإذا احتمل تكليفا إلى آخر. ترك هذا البقية نشير إليه إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله.